بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في الآداب الظاهرة التي يراعيها المريد بين يدي شيخه المربي. ومن الآداب الظاهرة خامسا الصبر على مواقفه التربوية كجفوته وإعراضه التي يقصد بها تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية. إخوتي الأكارم، المربي العاقل الخبير في التربية يستعمل وسائل كثيرة في ميدان التربية كالطبيب. يعني الطبيب عندما نذهب إليه ليعالجنا من مرض عنده أساليب كثيرة، بدءا من دواء بسيط إلى عملية جراحية. كل هذه الوسائل الطبيب يضعها بين يديه عندما يعالج مريضا، ثم بخبرته وعلمه وذكائه وحرصه على الشفاء يستعمل ما هو الدواء المناسب للمريض. هذا يفعل في أمر الطب. طيب، في ميدان التربية الأب مع الأولاد أيضا له وسائل كثيرة في التربية، تبدأ من الترغيب إلى الترهيب بالحد الأدنى، ثم الدرجات الأعلى، من كلمة همسة إلى موعظة إلى تقريع إلى شيء أكثر من ذلك. والأب الحكيم يختار الوسيلة النافعة لولده في التربية، ولا يكون أسلوبه في التربية تبعا لانفعالاته. لاحظوا أيها الإخوة، الطبيب لا يختار وسيلة العلاج تبعا لحالته النفسية. يعني الطبيب اليوم غضبان، جاءه مريض يمكن أن يعالج بدواء، ماذا يقول؟ لا، أنا أريد أن أقطع العضو لأنني غضبان. هذا لا يفعله عاقل. الطبيب أيها الإخوة لا يختار الدواء أو وسيلة العلاج تبعا لحالته النفسية أو قناعته الشخصية، وإنما يسخر علمه وحكمته وذكاءه وخبرته ويدرس حالة المريض دراسة معمقة، ثم يختار ما يتناسب مع المريض. طيب، لو انتقلنا إلى عالم التربية، الإنسان عندما يربي إنسانا فلا شك أن الغاية هي إيصال هذا الشخص إلى المرتبة الأفضل في ميدان التربية، وذلك بأن أجعله يتحلى بصفات حسنة وأن يتخلى عن صفات سيئة. إذن هناك تحلية وهناك تخلية. طيب، التحلية هي مجاهدة للنفس في اكتساب هذا الخلق المحمود، والتخلية هي مجاهدة للنفس في ترك هذا الخلق المذموم. طيب، أنا الآن كيف أستطيع أن أجعل هذا الإنسان، هذا الذي أريد أن أربيه، يمتلك قوة في اكتساب المحامد ويمتلك قدرة في التخلي عن النقائص؟ إذن أنا لابد أن أمتلك وسائل. طيب، الشيخ المربي أيضا عنده وسائل كثيرة، فربما كانت الهمسة، وربما كانت الموعظة، وربما كان التقريع، وربما كان أكثر من ذلك. وقد يصل الأمر أحيانا إلى جفوة يفعلها كل مرب. يعني الأب أحيانا ممكن أن يجعل ولده يبتعد عنه، يقول لو أنا لا أريد أن أراك أمامي، اجلس في الغرفة الثانية. لنوع من أنواع التربية، وتعتبر هذه وسيلة تربوية مقبولة. وكذلك الشيخ المربي قد يفعل ذلك مع المريد الصادق مع الله عز وجل. إخوتي الأكارم، نحن اليوم في ميدان التربية عموما الآن صار عندنا صيحات جديدة دائما تريد أن تزيل قضية التربية عن إخلاص المربي. طبعا إما لوجود مظاهر من التربية فاسدة استعملت فيها الوسائل الشديدة في غير موضعها بعدم حكمة من أناس لا خبرة لهم، وإما أن بعض الناس ربما لقناعة قاصرة لا يعرفون قيمة هذه الوسائل المتنوعة، وكذلك هناك ربما أنظمة وقوانين لا تريد أن تجعل الإنسان المربي في ميدان التدريس أو غيره يكون حرا في اختيار الأسلوب المناسب. والأسوأ من كل هذا أيها الإخوة أن هناك من المجرمين في وضع نظريات التربية وقوانين التربية يريدون إفساد الأجيال من خلال إيقاف عملية المتابعة والمحاسبة والمعاقبة في ميدان التربية. يقولون لا نريد العقوبات الشديدة للطالب أو للولد أو ما شابه ذلك. الآن في عالم الغرب كما تعلمون إذا ولد الآن اشتكى إلى الدولة إلى الشرطة هناك بأن أباه أو أن أمه تستعمل معه الضرب في التربية والتأديب، يمكن أن ينزع هذا الولد من هذه العائلة ويوضع عند عائلة بديلة. ليه؟ لأن هذا الأب وهذه الأم لا يصلحان للتربية. ما هي النتيجة؟ النتيجة أيها الإخوة أن هذا الأب يعني الآن لا يستطيع أن يربي ولده. الإنسان المربي كالطبيب يمتلك الوسائل كلها بين يديه ويختار بحكمته ما هو المناسب، قد يكون ترغيبا قد يكون ترهيبا، والله عز وجل ذكر ذلك كله في كتابه العزيز. فهناك أناس يحاربون قضية العقوبة أو قضية الشدة في التربية لشيء واحد، هم يريدون إفساد الأجيال، يريدون أن ينشأ الشاب لا يحاسبه أحد لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الطريق. يحاربون قضية الترهيب، قضية الشدة، قضية المحاسبة. الأب ليس له أن يعاقب، المدرس ليس له أن يعاقب. نظرية خطيرة جدا في عالم التربية. الإسلام أيها الإخوة أعطى المربي الوسائل وضبطها بضوابط شرعية وقاله إن الله سيحاسبك إذا استعملت هذه الوسائل بشكل غير صحيح، إما مخالفة شرعية وإما مخالفة لحكمة المربي. كالطبيب إذا استعمل وسيلة أشد وهو قادر على أن يعالج بالدواء الأدنى، هو قادر على أن يشفي المريض بتوفيق الله بدواء، فاستعمل قطع اليد والبتر، ماذا نقول له؟ لا يحق لك ذلك وأنت آثم بهذا البتر لأنك استعملت الوسيلة الأشد مع إمكان الوسيلة الأدنى. طيب كذلك الشيخ المربي أيها الإخوة، اليوم ربما بعض الناس لا يقبل الوسائل التربوية الشديدة. طيب ليه؟ أولا إخوتي الأكارم لأننا ليس لنا صلة قوية بعلمائنا ومربينا. اليوم أكثرنا إخوان الأكارم علاقته بالمسجد، علاقته بالمعلم، علاقته بالدعوة إلى الله، يعني علاقة دلال بالكلمة والموقف والترحيب. إذا أردت أن تنصحه نصيحة تحتاج إلى مقدمات وتحتاج إلى مرغبات، وأنت ربما تمدحه لتقدم له نصيحة وربما يقبل أو لا يقبل. يعني الآن لو رأينا خطأ على إنسان نقول السلام عليك يا أخي أنت إنسان مؤمن ما شاء الله، نراك في المسجد دائما كذا كذا كذا، يا ريت هذا الأمر لا تفعله. يعني بكل بساطة أنت الآن تحتاج إلى كثير من اللطف والنعومة في تقديم النصيحة لهذا الإنسان، وبالنتيجة هو قد يقبل وقد لا يقبل. هذا واقع كثير من الناس اليوم. اليوم إخواننا الآن نحن لا نستطيع أن نتكلم مع الناس بأسلوب فيه متابعة فيه محاسبة. لماذا؟ لأن العلاقة ضعيفة ما بين الإنسان المتعلم والمعلم، ما بين الطالب للتربية وما بين المربي، بينما كان في السابق أيها الإخوة العلاقة قوية أولا مبنية على ثقة كبيرة بعلم هذا المربي وقدرته وخبرته في التربية. ثانيا مبنية على ثقة بإخلاص هذا المربي لله عز وجل وبحرصه على المريد. ثالثا مبنية على أن محبة هذا الشيخ للتلميذ تظهر في مستوى اعتنائه بتربيته. الأطفال الصغار أيها الإخوة عندما يتابعهم الآباء والأمهات بالواجبات والقضايا السلوكية ينظرون إلى الآباء والأمهات أنهم لا يحبونهم، بلك أنا بيحبني ليه؟ لا يعطيني ما أشتهي، هكذا يفكر الطفل. فإذا فكر المتعلم أولا والمريد بشكل أولى بشيخه بهذه الطريقة لا يفلح أبدا، لأنك يجب أن تمتلك ثقة بشيخك في ميدان العلم والتربية، وأن تمتلك ثقة بشيخك في ميدان الإخلاص، وأن تمتلك ثقة بشيخك في ميدان محبته لك وحرصه عليك، وعندها ستعلم أن شدته معك هي نوع من المعالجة لك. أنا الآن رأيت في مثلا تلميذي رعونة نفسية، رأيت منه حبا للظهور، رأيت منه أنه يتشوف إلى الصدارة في الخطابة والإمامة وكذا. هو يقول لي أنا أريد أن أدرس، قل له لا اجلس أنت لا تدرس، أمنعه، وربما لو رأيته يفعل ربما أعاقبه. لماذا؟ لأنني أعلم ما في نفسي من تشوف للصدارة والرياء في ذلك. هو لا يفعل ذلك عبادة، يفعلها رياء. أنا من واجبي أن أخلصه من الرياء. طيب هذا الشيخ المربي عرف ذلك من خلال الخبرة، من خلال الصحبة، من خلال المتابعة، من خلال طول العلاقة بينه وبين مريده عرف ذلك. طيب بينما أنا الآن رأيت إنسان آخر، تلميذ آخر عنده علم وما شاء الله عنده إمكانيات وبفضل الله في عنده تربية وعنده إخلاص، لكن عنده ضعف في الشخصية. هو الآن ينفر من قضية الإمامة، من الخطابة، من التدريس، لا يحب، يقول لك لست أهلا. نقول لو أنت حقيقة لا تقول ذلك تواضعا بل ضعفا. طيب من الذي يميز بين هذا وذاك؟ الشيخ المربي العالم الخبير بآفات النفوس. ماذا يقول له؟ غدا ستخطب أنت بنا، يعتذر. نقول له لا أنا ألزمك بذلك وأحاسبك إن لم تفعل. إذا أجبره على ذلك، طب كيف يريد أن يخلصه من آفة نفسية وهي ضعف الشخصية؟ لذلك لاحظوا أيها الإخوة، الشيخ المربي خبير بآفات النفوس عموما، وهو خبير بحال المريد بين يديه كخبرة الطبيب المتابع لحالة مريضه. يستشار الطبيب، هل نعطي المريض هذا الطعام؟ يقول هذا لا، هذا أعطوه. طب كيف يعطي ذلك؟ هيك عبارة عن مجازفة؟ لا، وإنما يقول ذلك بناء على خبرته الطبية ومعرفته بحال المريض. وكذلك الشيخ المربي له خبرة في التربية وله معرفة بحال المريد، لذلك هو يعطيه، يعرف آفات نفسه، يعرف ما فيه من نقائص، يعرف نقاط الضعف في حياته شخصيته، وهو يعرف الأساليب المناسبة بهذا الأمر. طيب لو أن معلمي وشيخي كان قاسيا علي أحيانا في بعض مواقف التربية، وهذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي قال فيه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب لما تخلف أولئك الثلاثة عن غزوة تبوك فأمر الناس بمقاطعتهم 50 ليلة، مقاطعة كاملة من مجتمع الصحابة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا ترى هل نستطيع أن نقول إن رسول الله في هذا الموقف لم يكن رحيما؟ هذه أيها الإخوة مفاهيم لا بد أن تصحح. الرحمة لا تعني الضعف، الرحمة لا تعني أن يكون المربي ضعيفا، الرحمة لا تعني الترغيب دائما، الطبيب أيها الإخوة الذي يرى المريض في حالة خطرة جدا ويقول لا بد من عملية فورية في البتر، الطبيب يفعل ذلك وهو متألم لبتر القدم، لكنه يفعلها لأنه بمقتضى العلم الذي عنده علم أن هذا الدواء وهذا الشفاء. الطبيب هنا يكون رحيما أو غير رحيم؟ هو رحيم مع أنه بتر القدم، لأن هذا البتر ليس المراد به الأذى وإنما مراد به الشفاء. لذلك والد الطفل بعد أن تبتر ربما يد ولده على يد الطبيب، يأتي الوالد جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكافئك عنا كل خير، يشكره على ما فعل، لا لأنه آذى ولده لكن لأنه فعل شيئا ضروريا للشفاء. ونحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعلم أن قضية التربية ربما استعمل فيها المربي شيئا من الشدة، هذه الشدة ضبطها الشرع. عندما نتكلم عن العقوبات التي شرعها الإسلام في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم هناك كثير من النظريات تحارب هذه العقوبات، لكن نقول الحقيقة انظر إلى عظمة الإسلام. يعني لو تكلمنا في قطع اليد للسارق، كم يد قطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يد واحدة. طيب الآن ما الذي جرى بعد ذلك؟ صار الناس يخافون من السرقة. ثم إن الإسلام أيها الإخوة لم يترك الناس في مراتع الجريمة ثم أقام عليهم العقوبات بهذه الطريقة، لا، ولكن الإسلام رب المجتمع الإسلامي على قواعد الإيمان والمراقبة لله وعلى ضوابط الأخلاق والقيم، وبين الأحكام وأقام الأجواء المساعدة على تربية الإنسان وعلى القيم الأخلاقية في المجتمع، ثم بعد ذلك حذر من العقوبات، وعندها المجتمع امتنع عن الجرائم خوفا من الله، امتنع عن الجرائم من أثر التربية، امتنع عن الجرائم لعامل المجتمع الذي تسوده الأخلاق والقيم. فإذا ظهرت حالة شاذة في المجتمع ووقعت في الجريمة جاءت العقوبة. لذلك مثلا لو نظرنا إلى العقوبات التي يعيبها أعداء الإسلام، نقول انظروا كم هدد بها ربنا وكم نفذ بها المجتمع الإسلامي. القرآن ذكرها تهديدا ولوح بها، لكن بالتطبيق لم تطبق إلا قليلا، لكن كان فيها مع وسائل التربية الأخرى عوامل النجاح لمعالجة المجرمين الذين لا تنفع معهم الموعظة ولا النصيحة ولا العقوبات الأدنى، ولكن لا بد من هذه العقوبات الأشد ليكون في هذه العقوبات الأشد رحمة بالمجرم أولا قبل الفعل. احذر أيها المجرم، إياك أن تسير مع هوى نفسك فإن العقوبة شديدة. وكان في ذلك رحمة للمجتمع كله بأن يصان من الجرائم التي يعاني منها اليوم أصحاب النظريات المخالفة، الذين رحموا المجرم ظاهرا لكنهم حكموا عليه بالشقاء لأنه استطاب الجريمة واستسهلها، وحكموا على المجتمع بالشدة. لماذا؟ لأنه جعلوا المجتمع مرتعا للجرائم. لذلك إخوتي الأكارم نعود ونقول الشيخ المربي قد يستعمل عقوبة شديدة، والمريد الصادق الحريص الواثق بشيخه ينبغي عليه أن يصبر ويتحمل ألم هذه الشدة، لعلمه أن الشيخ لا يفعلها حظ نفس، لا يفعلها انتقاما لنفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما أقام حدا أو عندما عاقب إنسانا، هل فعل ذلك انتقاما لنفسه؟ أبدا، وإنما رحمة بهذا الإنسان أولا لتصدق فيه التوبة، ورحمة بالمجتمع ثانيا وترسيخا لمعاني القيم والأخلاق.
قال ابن حجر الهيتمي: كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق.
لطيف، يراد لها عدم التوفيق، يراد لها عدم التوفيق. نعم،
إذا رأت من أستاذ شدة في التربية تنفر عنه وترميه بالقبائح والنقائص مما هو عنه بريء.
والله هذا الكلام صحيح. اليوم إخواننا أحيانا تلميذ بيقعد عن شيخه سنين طويلة، موقف صغير ليتركه مشي. ليه؟ قال والله حكى معي كلمة أنا كذا. هل هذا معقول أيها الإخوة؟ تترك هذا الخير. لك اليوم يا إخوان الإنسان في الميدان الدنيوي كم يتحمل لأجل الدنيا؟ الآن لو التاجر في المحل إجا لعنده زبون وسبه بالمحل، بسكر المحل وبيمشي؟ ما أبدا. لك الدنيا بدها صبر. نحن نقول طريق الآخرة أيضا يحتاج إلى صبر. الطالب في المدرسة لو قسى عليه المدرس بيتركه بيمشي؟ لا يفعل ذلك أيها الإخوة عاقل أبدا. كلنا ينبغي علينا أن نتحمل، لكن يعني سواء كان المعلم أو الشيخ مصيبا أو مخطئا. هل هو ربما يخطئ، هو بشر، لكن مع ذلك لو أخطأ لا يكون النتيجة هي الترك والإعراض، لأنني لو تركت وأعرضت من الخسران أنا الذي أخسر.
فليحذر الموفق من ذلك، لأن النفس لا تريد إلا هلاك صاحبها.
النفس التي بين جنبيك لا تريد إلا هلاكك. ليه؟ يقول لك والله أخي أنا كلمني كلمة قاسية أنا ما بتحمل وما بسمح لحد يحكي معي بهالشكل هذا. لو طول بالك، والله أنت مشان الدنيا عم تتحمل أكثر من ذلك. يعني اليوم أحيانا شاب تقول له أمه كلمة تراه يصيح ويصرخ، ليه؟ أنا صرت كبير ما بسمح لحد يحكي معي بهالشكل هذا، إنه والله على عيننا وراسنا. نفس هذا الشاب ربما كان في الطريق نعم يعاكس فتاة بتسبه وبتشتمه وبتفزق عليه وهو عم يضحك نفسه. طيب ليش مع والدتك الآن كنت هيك ومع هذه الفتاة كنت هكذا؟ دليل على أن هذا الإنسان يتحمل لأجل هواه، لأجل شهوته، لأجل نفسه. أما هذا الإنسان لو كان عاقلا لعلم أن كلمة أمه التي ربما كانت شديدة هي مليئة بالرحمة والحنان والحرص عليه، ولرفض أن يقف موقفا يهان به في الطريق لأجل شهوته وما شابه ذلك.
لأن النفس لا تريد إلا هلاك صاحبها فلا يطيعها في الإعراض عن شيخه.
ما شاء الله.
سادسا، ألا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم لئلا يسيء إلى نفسه وشيخه.
يا سلام، هذه القضية كم نحتاجها اليوم في ميدان العلم. يعني أنا الآن عم بقرأ عن شيخي علما في علوم كثيرة، سمعت من شيخي مسألة تخصصية دقيقة عميقة، أنا الآن قبلتها منه. لماذا؟ واستوعبتها وفهمتها. ليه؟ لك أنا صلي عنده 10 سنين، إذن بالتالي أنا أخذت مقدمات لهذه المسألة في علوم كثيرة، فلما قالها لي فهمتها واستوعبتها واقتنعت بها وتبنيتها. أنا ماذا فعلت؟ ذهبت إلى مكان آخر ذكرت هذه المسألة نفسها لأناس مبتدئين رفضوها وأنكروها. ليه؟ لأنني أعطيتهم علما تخصصيا لم يتهيأوا له. تصور لو وضعنا منهاج جامعة لطلاب ابتدائي، هل يستوعبونه؟ لا. طيب الآن لو نظرنا في المنهاج الدراسي إخواننا، نظريات الفيزياء لو تكلمنا عن الضوء مثلا، كم مرة يدرس بالفيزياء بالابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة وأعلى من ذلك؟ هل يدرس بدرجة واحدة؟ الجواب لا. طب لو حطينا الآن نظرية في الجامعة عن الضوء لطلاب ابتدائي ما بيفهموها. طب لو أن طالب الآن بالجامعة نقل هالمعلومة الآن لطلاب ابتدائي لأنكروها واستعظموها وهذا خطأ مو صحيح وكذا، وربما عابوا عليه وعلى مدرسه. وهذا يفعل أحيانا في ميدان الشريعة. أنا أسمع من شيخي معلومة عظيمة صحيحة لا إشكال فيها، أنقلها إلى من هو أدنى مني لا يقبلونها. إذا من الذي أخطأ؟ أنا. ليه؟ لأنني نقلت علما لأناس لم يتهيأوا له. سيدنا علي ماذا قال؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدث قوما حديثا لا تدركه نفوسهم إلا كان عليهم فتنة. لا تدرك عقولهم إلا كان عليهم فتنة. يعني أنت الآن عندما تحدث الناس بشيء لا تدركه عقولهم يفتنون به. طب السؤال، هذا التلميذ لماذا يذكر المعلومة لمن هو أدنى منه وهم لم يتهيأوا لها؟ طيب أنت الآن شيخك وأستاذك، هل ذكر لك هذه المعلومة قبل 5 سنين؟ الجواب لا. طيب ليه؟ لأنك لم تكن متهيئا لها. يعني الآن كثير الآن نسمع لهنا عبارة أنه والله المسألة أول مرة بسمعها، هذا شيء طبيعي، لأنه أنت الآن تأخذ العلم شيئا فشيئا، وشيء طبيعي يكون علم في تدريج. طيب لماذا لم يعطك شيخك هذه المسألة سابقا؟ لأنك لم تكن متهيئا لها، الآن تهيأت لها. طيب لماذا أعطيتها أنت لمن هو أدنى منك ولم يتهيأ لها؟ الجواب، هذا الأمر إما أن يرجع إلى عدم حكمة عند التلميذ، هو الآن لم ينتبه إلى الحكمة في التدريس، 1، 2، أو أن يرجع إلى أنه يريد أن يظهر نفسه أنه أنا أنظر عندي معلومات عظيمة جدا، ألقاها إلى من هو أدنى منه ليظهر نفسه فكانت فتنة عليهم. أحيانا هذا الإنسان ربما يكون جاهلا بحال من يدرسهم ويعلمهم، فربما تكلم مسألة أمام أناس ظنهم أنهم مهيئون لها، ثم ظهر أنهم غير مهيئين لهذه المسألة. وهذا من دقائق العلم والتعليم الذي ينبغي أن ننتبه له.
وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذه الآداب كلها.
لذلك إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربما أعطى بعض الناس علوما وكلاما لا يعطيه لغيرهم تبعا لإمكانياتهم ولاستعدادهم، وكذلك العلماء. يعني في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تجد كل وصية تكون على حسب حال السامع، وكذلك في المعجزات التي أظهرها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أناس كلمهم بالفصاحة والبيان، أناس كلمهم بالإعجاز القرآني، واليهود كلمهم ما في أيديهم من التوراة. طيب ليه؟ لأنه يعطي كل أناس ما يستوعبون في هذا الميدان. طيب ويأتي أعرابي يقول له اجعل هذا الضب يكلمك. طيب هل أنا مدرس عم بحكي عقيدة صحيحة لا إشكال فيها، دخل لعندي واحد قال لي أنت عقيدتك صحيحة؟ تقول نعم، وهي أدلة عقلية ونقلية وكله صحيح. قال لي ما بآمن فيه حتى يصدقك هذا الضب. أشوف قال له ما في خليه يحكي الضب، أنا أستطيع. طيب إذا عجزت عن ذلك هل معنى ذلك أن كلامي غير صحيح؟ مدرس عم درس الرياضيات، شرح مسألة بالرياضيات، أقنع الطلاب فيها، فز واحد بليد، قال له أستاذ أنا ما بقتنع حتى تخلي هالمقعد يحكي. شو هالكلام هذا؟ هذه قضية عقلية يؤتى عليها بالأدلة. طيب حقية القرآن الكريم كيف يعرف؟ بإعجازه. طيب صدق النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بإيش؟ بالمعجزة. طيب يأتي واحد الآن يقول له أنا لا أؤمن لك حتى تصرعني. طيب شو دخلني أنا إذا كان جسمي ضعيف؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنزل إلى هذه المستويات ويعطي كل واحد من المعجزات ما يتناسب مع إدراكه، مع فهمه، مع استيعابه. ليه؟ لأنه يخاطب الناس بما يعرفون.
وهذه الآداب كلها إنما تطلب من المريد الحقيقي الذي يريد الوصول للحضرة الإلهية، وأما المريد المجازي
الله يعفو عنا وسامحنا
فهو الذي ليس قصده من الدخول مع الصوفية إلا التزيي بزيهم والانتظام في سلك عقدهم، وهذا لا يلزم بشروط الصحبة ولا بآدابها.
هذا الإنسان نكتفي منه بالقليل، المهم أن يكون في المجالس. ليه؟ عسى الله تبارك وتعالى أن يهيئ له وقتا يستنير فيه عقله ويستفيق فيه فؤاده ويستطيع أن يسلك هذه المسالك بآداب أهلها. يعني سبحان الله في بعض الناس إخواننا لا يعني ما عنده قدرة ولا جاي مشان هالأشياء كلها هي لا له فهمان تصوف لا فهمان، لكن بيحب المجالس نقول له هنيئا لك، لا مانع من ذلك ولا نطالبه بكل هذه الآداب لهذا الإنسان أيها الإخوة، نتلطف به وربما نصبر على جفوته إلى أن يرتقي في عقله وفكره وقلبه وذوقه إلى استيعاب هذه المسائل.
ومثل هذا له أن ينتقل إلى طريق أخرى ولا حرج عليه، كما أن طريق التبرك لا حرج في الانتقال منها إلى غيرها كما هو معروف عند المربين المرشدين.
يعني هناك طريق أنا آخذها ألتزم بها للسلوك والإرادة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك طريق آخذها للتبرك بهذا الشيخ بهذا السند، وهناك مجالس أحضرها أيضا للتبرك، وهذا كله لا إشكال فيه. ونحن أيها الإخوة ينبغي أن نميز بين الأشخاص، وينبغي أن نميز بين طبقات المريدين السالكين إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.